بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام: باب في شيء من مكروهات الصلاة. هذه الترجمة، هذا الباب الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى، ذكر شيئا من مكروهات الصلاة، ولذلك قال باب في شيء من مكروهات الصلاة، وهذا يدل على أن مكروهات الصلاة كثيرة، لكن المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ذكر حديثين يبين فيهما شيئا من مكروهات الصلاة. والمكروه عند علماء الأصول هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وهذا هو معنى المكروه عند الأصوليين، هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. أما مكروهات الصلاة عند الفقهاء فهي ما يخل بكمال الصلاة ولا يبطلها، وهي كثيرة. مكروهات الصلاة كثيرة ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى، لكن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر من هذه المكروهات ما يتضمنه هذان الحديثان اللذان ساقهما المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. وينبغي أن يعرف المسلم هذه المكروهات حتى يجتنبها قدر استطاعته، وعلى طالب العلم أن يتعلمها ويعرفها بأدلتها من الكتاب أو من السنة. ومن هذه المكروهات كثرة الالتفات في الصلاة دون حاجة، وهذا محل اتفاق بين فقهاء المذاهب الأربعة، وهو أن الالتفات في الصلاة مكروه، لأن فيه تفويتا للخشوع وإعراضا عن الصلاة وانشغالا عنها. قد روى البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. فالالتفات في الصلاة فيه نوع من عدم التصميم على مخالفة ووسوسة الشيطان، وفيه عدم الخشوع، وفيه إعراض عن الصلاة وانشغال عنها. وكراهة الالتفات في الصلاة مقيدة وليست مطلقة، مقيدة بعدم الحاجة والضرورة، لكن لو احتاج المصلي إلى الالتفات في الصلاة فلا بأس في ذلك للحاجة أو الضرورة، كمن خاف على نفسه أو ماله من عدو، أو في حال المرأة التي تخشى على صغيرها أن يلحق الأذى بنفسه وغير ذلك، فلا بأس بذلك. المكروه الثاني من مكروهات الصلاة رفع البصر إلى السماء، وجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية يرون كراهة رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة مطلقا. أما المالكية فقالوا: إن كان ذلك للموعظة والاعتبار بآيات السماء فلا يكره. أما الحنابلة فاستثنوا من الكراهة حاجة المصلي للتجشؤ فيرفع المصلي رأسه حتى لا يؤذي من بجانبه، أما ما عدا ذلك فإنه يكره رفع البصر إلى السماء. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا تخطفن أبصارهم. أيضا روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك فقال: لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. وبعض العلماء شدد في ذلك، بل إن ابن حزم وغيره ذهبوا إلى أن رفع البصر أثناء الصلاة حرام وليس مكروه، بل هو حرام. المكروه الثالث من مكروهات الصلاة إغماض العينين أثناء الصلاة. قد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة وبعض الشافعية إلى كراهة تغميض العينين في الصلاة، لأن السنة أن يصوب المصلي بصره إلى موضع سجوده، أما في حال التغميض فإنه يترك هذه السنة. والتغميض في الصلاة قد يكون سببا للنعاس وعدم الخشوع في الصلاة. قد ذهب المالكية إلى عدم كراهته إذا كان التغميض بسبب ما يبدو للمصلي من المشوشات كالزخارف التي تكون في السجاد، فإنه لا يكره لأنه يساعد على الخشوع. ففي هذه الحال يرفع أو ترفع الكراهة، لأن هناك سببا أو حاجة إلى تغميض العينين. المكروه الرابع مدافعة الأخبثين، وهو ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. ويرى جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة أن مدافعة الأخبثين مكروه، فيكره أن يصلي المصلي وهو حاق، يعني يحتاج الذهاب لقضاء الحاجة من البول أو الغائط، لأن ذلك قد يشغله في الصلاة ولا يخشع فيها، أو قد تفوته بعض الواجبات أو بعض السنن أو بعض الأركان بسبب حاجته إلى قضاء حاجته. قد روى ابن ماجه وغيره عن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. أيضا روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. والأخبثان هما البول والغائط. قد ورد النهي عن ذلك عن عمر رضي الله عنه، بل إن بعض الفقهاء رحمه الله تعالى ذهبوا إلى بطلان هذه الصلاة إذا كان المصلي يدافع الأخبثين. يعني روي عن مالك رحمه الله تعالى ما يدل على أن صلاة الحاق فاسدة. والمكروه السادس استقبال النار أثناء الصلاة. قد ذهب المالكية والحنابلة وبعض علماء السلف إلى كراهة استقبال أي شيء من النار في الصلاة، كالتنور والشموع المشتعلة وغير ذلك، لأن في ذلك تشبه بالمجوس. والمقصود بالنار ما له شعلة كشعلة النيران التي يعبدها المجوس. أما في وقتنا وفي زماننا هذا كالدفايات وغير ذلك فلا يعد من استقبال النار. أيضا مما يكره في الصلاة تنكيس السور، والمقصود بتنكيس السور هو عدم مراعاة ترتيب السور في المصحف عند القراءة في الصلاة. كان يقرأ في الركعة الأولى بسورة الناس، ثم يقرأ في الركعة الثانية بسورة الفلق، والسنة أن يقرأ سورة الفلق ثم سورة الناس، أن يأتي بالترتيب وليس بتنكيس السور. قد ذهب إلى كراهة ذلك الحنفية والمالكية والحنابلة، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع أنه قرأ بغير ترتيب المصحف، عندما قرأ سورة البقرة ثم سورة النساء ثم سورة آل عمران. وتأول بعض العلماء من ذلك الكراهة بأن ذلك خاص بالقراءة في ذات الركعة، سورة واحدة بغير ترتيب آياتها، فيقرأ بآخر السورة ثم ينتقل إلى أولها. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة المشهور صلى به فافتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران في ركعة واحدة. أيضا مما يكره في الصلاة مغالبة النوم، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء على كراهة أن يصلي المصلي مع مغالبة النعاس والنوم. والدليل ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه إذا صلى وهو ينعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وهذا النهي محمول على صلاة النافلة كالتهجد وقيام الليل، أما صلاة الفريضة إذا ضاق وقتها فإنه يصليها مهما كان ناعسا أو تعبا أو غير ذلك. أيضا مما يكره في الصلاة كثرة التثاؤب، فيكره للمصلي التثاؤب في الصلاة إذا كان قادرا على دفع هذا التثاؤب، أما إذا لم يقدر على دفعه فلا كراهة فيه، فاتقوا الله ما استطعت. لكن يستحب للمصلي ولغير المصلي كظم التثاؤب ما استطاع، فإذا غلبه التثاؤب فعليه أن يغطي فمه بيده اليسرى، وقيل بإحدى يديه. والدليل ما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل في فيه. والقول بالكراهة هو رأي الحنفية والشافعية. أيضا مما يكره في الصلاة التلثم في الصلاة، والتلثم عند الشافعية هو تغطية الفم، أما عند الحنفية والحنابلة فهو تغطية الفم والأنف، وعند المالكية ما يصل لآخر الشفة السفلى. قد ذهب أهل العلم إلى كراهة التلثم في الصلاة، والدليل ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. وكراهة التلثم أو الانتقاب أثناء الصلاة عام للرجل والمرأة. أيضا مما يكره في الصلاة الجهر بالبسملة، فجمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة والمالكية يستحبون قراءة البسملة سرا في الصلاة ولا يرون الجهر بها في الصلاة الجهرية. وهذا القول مروي عن الخلفاء الراشدين وطائفة من السلف، والدليل قول أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون بالحمد، وهذا يدل على أنهم كانوا يسرون بالبسملة يسرون بالبسملة. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المداومة على الجهر بالبسملة بدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأحاديث المصرحة بالجهر كلها موضوعة. أيضا مما يكره في الصلاة إرسال اليدين، فوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة من السنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاءت في ذلك حديث كثيرة من طرق كثيرة. وهذا القول قال به جمهور العلماء من الشافعية والحنفية والحنابلة. أما إرسال اليدين وعدم وضع اليد اليمنى على اليسرى فهذا خلاف السنة، خلاف الأحاديث الصحيحة، وقد كان الناس يؤمرون بتطبيق هذه السنة وهي وضع اليد اليمنى على اليسرى أثناء الصلاة، كما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإرسال اليدين هو مخالفة صريحة للسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يكره في الصلاة العبث باللحية أو بأي شيء، وقد اتفق الفقهاء على كراهة العبث باللحية أو غيرها من الجسد أو الملابس أو الأشياء التي يمتلكها الإنسان ويحملها أثناء الصلاة كالمسواك أو القلم أو الشماغ أو الغترة أو غير ذلك، لأن في ذلك انقطاعا للخشوع وخروجا عن وقار الصلاة. أما ما كان لحاجة كحك البدن إذا احتاج الإنسان لذلك، أو مسح العرق إذا صب العرق من جسد الإنسان وهو يصلي، أو إزالة ما يؤذي ويشغل القلب، فلا بأس بذلك، فلا يكون في ذلك كراهة. لكن هذا الاستثناء مقيد بأن تكون الحركة يسيرة وليست كثيرة ومستمرة. أيضا مما يكره في الصلاة التخصر في الصلاة، فجمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة يرون أن وضع اليد على الخاصرة في الصلاة من المكروهات، بل إن الحنفية يرون حرمة ذلك للنهي الوارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. وهذه الكراهة مقيدة فيما إذا لم تكن هناك حاجة تدعو إلى وضع اليد على الخاصرة بسبب وجع في جنبه أو تعب في قيام الليل، فإذا احتاج لذلك جاز له ذلك في حدود ما تقتضي به الحاجة ويقدر ذلك بقدره. والمصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ساق حديثين. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، وعن ابن عمر نحوه. الصلاة يطلب فيها الخشوع والخضوع وحضور القلب، لأن ذلك هو روح الصلاة وهو لب الصلاة، وبحسب وجود الخشوع والخضوع حضور القلب يكون تمام الصلاة أو نقصها. فإذا قيمت الصلاة المفروضة والمكتوبة والطعام والشراب حاضر، فينبغي البداء بالأكل والشرب حتى تنكسر نهمة المصلي ولا يتعلق ذهنه به، وحتى لا ينصرف قلبه عن الخشوع الذي هو لب الصلاة، هذا ما لم يضق عليه الوقت. فإذا ضاق وقت الصلاة فحينئذ يقدم الصلاة في وقتها على كل شيء، لأن المستحب لا يزاحم الواجب. والله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا كان الوقت وقت الصلاة متسعا وحضر العشاء أو حضر الأكل أو الطعام والإنسان كان جائعا فإنه يقدم الأكل أو الطعام على الصلاة حتى لا يذهب خشوعه في الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فأول صفة ذكرها الله جل وعلا كانت سببا لفلاح المؤمن هي الخشوع في الصلاة، وهذا يدل على أكدية الخشوع في الصلاة وأنها سبب للفلاح. وهي لب الصلاة، فالطعام والشراب إذا حضرا وقت الصلاة فإنهما يقدمان على الصلاة ما لم يضق وقتها، فإذا ضاق وقت الصلاة فإنها تقدم على أي حال وعلى كل شيء. وظاهر الحديث يدل على أنه يقدم الصلاة سواء كان محتاجا للطعام أم غير محتاج، لكن قيده كثير من العلماء بالحاجة. إذا كان محتاجا يعني جائعا قلبه أو نفسه معلقة بالطعام، وأخذوا ذلك من العلة التي فهموها من مقصد الشارع. وحضور الطعام للمحتاج إليه عذر في ترك الجماعة، لكن لا يجعل وقت الطعام هو وقت الصلاة دائما وعادة مستمرة. والخشوع في الصلاة وترك الشواغل التي تشغل المصلي عن صلاته مطلوب في الصلاة حتى يحضر قلبه في صلاته لمناجاة ربه سبحانه وتعالى. الحديث 51، ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فتقدم في الحديث السابق أن مما يشرع للمسلم في صلاته أن يكون حاضر القلب في صلاته بين يدي ربه ولا يشغله شاغل، وينبغي عليه أن يطمئن في صلاته، بل إن الطمأنينة في الصلاة ركن من أركان الصلاة. ولهذا فالشارع ينهى عن الصلاة بحضور الطعام الذي نفس المصلي تتوق إليه ويتعلق قلبه به، وينهى عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين الذين هما البول والغائط، لأن صلاة الحاقن أو الحاقب غير تامة. الحاقن هو من احتبس بوله، والحاقب هو من احتبس غائطه، لأنه ينشغل خاطره وقلبه بمدافعة الأذى ولا يخشع في صلاته. ولذلك على المسلم أن يصرف عن نفسه كل ما يشغله عن صلاته وعن حضور قلبه وخشوعه في الصلاة، لأن حضور القلب والخشوع والخضوع أمور مطلوبة في الصلاة. فينبغي للمصلي أن يبعد كل ما يشغله في صلاته، لأن الصلاة مناجاة لله سبحانه وتعالى، فلا تكون هذه المناجاة مع غفلة. والعلماء رحمه الله تعالى أجمعوا على أنه ليس للعبد إلا ما عقل من صلاته، أن الله جل وعلا يقول وأقم الصلاة لذكري، ويقول سبحانه وتعالى ولا تكن من الغافلين. جاء عند أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له عشرها ولا سدسها إلى آخر الحديث. فالصلاة فرضت لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا لم يكن في قلب المصلي تعظيم وهيبة لله جل وعلا وخشوع وخضوع في صلاته فإنه تنقص قيمة صلاته. حضور القلب هو تفريغ هذا القلب من كل ما هو ملابس له ومشغل له. فعلى المسلم أن يفرغ قلبه من الشواغل الدنيوية وأن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى حتى يخشع في صلاته، فتكون صلاته تامة كاملة بإذن الله جل وعلا. نسأل الله أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.